بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ومن تلقف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أضربه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة ذكر فيها الإمام أحمد رحمه الله أن كل من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر مبتدعا، وكذلك من ذكر مساوئهم فإنه يكون مبتدعا ولا يخرج عن هذا الوصف حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم جميعا ومدحهم في كتابه، فمن انتقصهم فإنه قد خالف ربه سبحانه وتعالى وسيبوء بإثم بدعته حتى يلقى ربه جل وعلا حين يلقى ربه جل وعلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأنتم تاركوا لي أصحابي والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه وقال تعالى: والله تعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال كلام الإمام أحمد رحمه الله وكلام العلامة أحمد النجمي رحمه الله الجميع موصولا فيما يتعلق بحقوق الصحابة، وأن كثرة حقوق الصحابة في كتب الاعتقاد من الأدلة العظيمة على ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى من الفضل، وقد تقدم معنا طرف منه في الدرس الماضي. لا أن من أعظم حقوقهم كمال المحبة لهم وعدم البغض أو الانتقاص لهم أو لأحد منهم. ولما كانت القاعدة المتقررة عند السلف في باب الاعتقاد أنه ليس أحد من الخلق معصوم على الإطلاق، كان الصحابة داخلين في هذا الأصل كغيرهم من الأمة وكغيرهم من الخلق. فإذا كانوا ليسوا معصومين وكان هذا الأصل متقررا في الشريعة، وكذلك الأصل أنه ليس من شرط الولي أو المتقي أن يكون معصوما كما قرر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإنهم قد يقع منهم شيء من الحدث كما عبر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مر معنا أيضا في الواسطية رحمه الله في الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله تقرير هذه المسألة، وأنهم ليسوا معصومين من جهة الأفراد ومن جهة الجملة فيما ينقل عنهم من أمر الدين في مسائل الإجماع، فإن الله سبحانه وتعالى قد ضمن عصمتهم في هذا الباب. الإمام أحمد قال: لحدث أحدثه. يريد الإمام أحمد أن يقول لك إن وجود الحدث ليس ذريعة للتنقص أو الطعن أو البغض، بمعنى أن الولاية للمؤمن وعلى رأس هؤلاء المؤمنين أصحاب النبي عليهم الصلاة والسلام ليس من شرطها أن يكون معصوما ليس عنده حدث. فإذا جاءت حقوق أخرى تؤكد ما لهذا الولي وما لهذا المتقي في الشريعة زاد هذا من حقوقه. والصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمزايا والحسنات الماحية والسابقة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما يستوجب لهم هذا وزيادة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. قال قتادة رضي الله عنه ورحمه، قال مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس وابن عمر وتلميذ عامة هذه الطبقة من الصحابة، وهو الذي قال فيه سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال: إن الله قد علم بما يكون من أصحاب نبيه فرضي عنهم وأمر بالاستغفار لهم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن برضاه عنهم جميعا. تقدم معنا في الدرس الماضي أن الله جل وعلا لما قال في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، أن منها هنا البيانية ليست التبعيضية كما تقوله الرافضة في تفاسيرها، أو الذين يستثنون. تقدم أيضا أن الإمام ابن حزم والإمام ابن عبد البر وغيرهم من العلماء حكوا الإجماع على أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالإمام أحمد يقرر هذا. وقع في كلام الشارح رحمه الله لفظ حديث أبي الدرداء في الصحيحين، وفي الحقيقة أنا ما تمكنت من قراءة الشرح اليوم ومراجعته. هل على ما سمعت في القراءة: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ هكذا تاركون لي أصحابي، أنا أريد الجمع فقط. نعم هو منصوب: هل أنتم تاركون لي أصحابي؟ لا، واللفظ الذي في الصحيحين وهو في قصة المخاصمة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ الإفراد في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع عمر رضي الله عنه في حديث أبي الدرداء المتفق عليه، وهو حديث المخاصمة، أنه قال: كان بين أبي بكر وعمر شيء، فقال له كلمة ثم قال: اغفر لي. والحديث طويل. أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة. ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة ذكر فيها شيئا من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم قال: هل أنتم تاركوا، أو هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا لفظ صحيح. وجدت شيئا؟ ها؟ صاحبي ها؟ في؟
البخاري
عشان لك يا عائشة؟ صحابي؟ أبي الدرداء. لا، أنا أبي سعيد هو خرج أيضا، يعني هذا التنبيه الثاني. تمام، ذكرت لي الذي أردت أن أنبه أن الشيخ أدخل حديثا في حديث. هذا يقع في كلام أهل العلم وفي كلام أهل الحديث. هو ذكر حديثين وأدخلهما في حديث ولا يلام الشيخ. شيخنا رحمه الله ما كان يقرأ من سوداء في بيضاء، ولا كان يعني يقرأ من ما يشرح، ولكن العتب في الحقيقة على المحقق، وذلك أن كلام الشيخ متضمن لحديثين: حديث المغامرة، حديث أبي الدرداء الذي قلت لكم في الصحيحين، ثم حديث أبي
ها؟
لا، ما أخرج بنحوه ولا بنحوه ولا بلفظه ولا بمثله، والأخير لفظ: لو أنفق أحدكم ذهبا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا لفظ الصحيحين عن أبي سعيد لو في قصة لا تسبوا أصحابي. تمام. الحديث الذي قبله هو حديث أبي الدرداء أيضا في الصحيحين. معي؟ انتبهتم للتنبيه؟ بعدين اكتبوه ولخصوه كما أردتم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاعر رحمه الله: النفاق مأخوذ من النفق، وهو الحفر في الأرض، سمي بذلك أن صاحبه أبطل الكفر وأظهر الإسلام. فقد أنزل الله في المنافقين آيات كثيرة في سورة براءة والأحزاب والمنافقون. ثم أعلم أن النفاق ينقسم إلى قسمين: الأول نفاق عملي، وهو لا يخرج عن الإسلام، شأنه شأن الكبائر، وهو ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
اتفق عليه عن أنس عن أبي هريرة. نعم.
وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وفي رواية: وإذا خاصم فجر.
شوف في رواية
التوسع، طبعا هو توسع، لكن إذا حكم إلى المصطلحات فإن هذه الرواية الأخيرة ليست من حديث أبي هريرة. عندما يقولون في رواية يعني في رواية الراوي نفسه، لكن هذا في حديث آخر، الحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا. نعم.
الثاني النفاق الاعتقادي، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا على كفرهم، ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم بدر قالوا: نرى هذا الأمر قد توجه، فتعالوا بنا نظهر لمحمد وأصحابه بأننا معهم ثم نخفي ديننا. فهذا هو النفاق الاعتقادي.
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا فتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم النفاق مأخوذ من النفق وهو الحفر، أو النفق وهو الفتحتين الحفرتين. و قال إنه مسكن اليربوع، قالوا هو مأخوذ من النافقاء التي هي الجرف في الأرض، له مدخلان وله مخرجان، هما المدخلان هما المخرجان. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح بأن النفاق اسم إسلامي، بمعنى أن العرب لم تكن تعرفه، يعني لم تكن تنسب العرب طائفة أو تسمي شخصا به بالمنافق. لما كان الناس في مكة كانوا على فسطاطين، فسطاط إيمان وفسطاط كفر. ولما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وتزيل هو ومن معه من أصحابه من المهاجرين، ظن المشركون وظن اليهود وظن النصارى أنه سينتهي هذا الأمر، فأنهم سيجتمعون كما اجتمعوا يوم الأحزاب وسينتهي. لكن الله أظهر نوره وانتشر الإسلام ودخل الناس فيه أفواجا، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر، فكانت خاصمة الظهر لجميع أهل الكفر من العرب وقبائلهم وعلى الخصوص أهل مكة. قال المنافقون مقولتهم هذه التي ذكرها الشيخ، وهي: إنا نرى هذا الأمر قد توجه، يعني قد ظهر. وكذلك نحو هذا الكلام قاله أبو سفيان رضي الله عنه كما في البخاري، لما قال هرقل: إن كان كما تقول فسيملك ما تحت قدمي. قال أبو سفيان: لقد أنر أمر ابن أبي كرشة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أنر أمره، يعني عظمة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني عظم أمرهم واشتدت وطأتهم. فقال المنافقون: إن هذا أمر قد توجه، فأظهروا الإيمان. فأظهروا الإيمان كما ذكرنا في الآيات التي سبقت، ذلك في قوله سبحانه وتعالى: آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كان هذا هو النفاق، ظهوره كان في المدينة وأهله هم اليهود. قال الشيخ حماد الأنصاري: المنافقون بعد المنافقين الأولين هم الرافضة في هذه الأمة، هم الرافضة في هذه الأمة، الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. قد كان بعض السلف يقول: الرفض هو الكفر المحض، أو نحو هذا الكلام. ذكر النفاق وأنه ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. في مثل هذا التعبير يسوغون، لكن في مثل التعبير بالكفر الاعتقادي والكفر العملي لا يصلح مثل هذا، واشتهاره عند بعض المشايخ وبعض طلاب العلم ليس بمتجه. يعني لا نقول إن هناك كفر اعتقادي وكفر عملي، وإنما نقول كفر أصغر وكفر أكبر. هذا اصطلاح الأئمة، كفر أصغر وكفر أكبر، وقد يكون الكفر الأكبر اعتقاديا وقد يكون عمليا. وتفصيل هذا لعله يأتي فيما سيقرأ من الفقرة الثانية. النفاق الاعتقادي هو النفاق الذي كان عليه المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه في كتاب الإيمان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، قال: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وأيضا جاء في البخاري ومسلم قصة سؤال عمر رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان، وأنه قال: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؟ حكى الحافظ بن رجب وغيره من أهل العلم أن الذي خافه عمر رضي الله عنه بالإجماع إنما هو النفاق العملي، وأما النفاق الاعتقادي فإنهم ما كانوا يعني لم يكن مقصودا في قول عمر رضي الله عنه. هذا من كمال الإيمان كما قال الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق عياذا بالله. النفاق العملي أو النفاق الأصغر هو الذي جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ثلاث من كل فيه، وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا في الصحيحين: أربع من كنا فيه، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. والنفاق الاعتقادي ذكروا له يعني صورا، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بعض رسائله جملة منها. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ثلاث من كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. قال الشيخ رحمه الله: قلت هذه الثلاث التي ذكرتها آنفا.
ذكرتها أنا؟ التي ذكرتها أنا؟
إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ولما سمي ذلك نفاقا؟ لأن الذي يحدث لأن الذي يحدث أخاه ويزعم له بأنه صادق في حديثه وهو كاذب، فهو قد أظهر شيئا وأبطن شيئا آخر على الجملة، وأظهر الحسن وأبطن القبيح، والذي يعاهد وهو ينوي الغدر هو كذلك لأنه أظهر الحسن وأبطن القبيح، والذي يخاصم ثم يفجر في خصومته فكذلك أيضا لأنه أظهر البر وأبطن الفجور. أظهر البر وأبطن الفجور. فتجده يحلف كاذبا ويشهد زورا ويستبيح ما حرم الله من أجل أن يتغلب، فمن أجل ذلك سميت هذه الخصال نفاقا، لأن صاحبها يبهر الحسن ويبطن القبيح.
هذا هنا كلام الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد رحمه الله يقول بأن حديث ثلاث من كنا فيه، وأيضا هذا مذهبه في جملة أحاديث الوعيد، أنها تروى كما هي على سبيل الوعيد لا تفسر. ما معنى لا تفسر؟ لا نقول إن المراد بها النفاق العملي أو النفاق الأصغر، وهذا هو مذهب جملة طائفة من السلف، منهم سفيان بن عيينة، في آخرين في مثل أحاديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد كفر، مثل حديث من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد الذي في مسلم، وكل ما جاء فيه جملة هذا الوعيد. وهذا القول كان يختاره شيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى، وكان لا يرى تفسير الأحاديث التي فيها الوعيد وإنما تروى. وهذا المقام في مقام التقرير والطرح، أما في مقام الاستفصال واتخاذ هذه الأحاديث معراجا أو سلما لتكفير أهل القبلة فإن السلف يجيبون عنها، لأن الخوارج احتجوا بأحاديث الوعيد على التكفير، كما احتجت المرجئة بأحاديث الوعد على أنه لا يضر مع الإيمان شيء. فإذا كان في باب العلم وتقرير مسائل العلم والرد على المخالفين فلا بد من أن تفسر مثل هذه الأحاديث وتحمل على مثل هذا الوجه، شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيضا مثل هذا المعنى. فالإمام أحمد هذا مذهبه. وفي بعض الأحاديث كما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله وغيره من أهل العلم، لكن هذا الذي عارق في ذهن الآن، في الخلاف في مسألة إتيان الكهان والعرافين، ذكر روايتين عن الإمام أحمد أن هذا محمول على الكفر المخرج من الملة والكفر العملي، روايتان. وهناك رواية ثالثة التي هي هذه ولم يذكرها الشيخ سليمان رحمه الله، وهي أن أحاديث الوعيد تروى هكذا لا يتعرض لها ولا ينظر في تفسيرها، يعني بمعنى أنها لا تؤول، ولكن الذي عليه جماهير الأئمة هو النظر في معانيها، وخصوصا عندما استدلت بها الخوارج والمعتزلة على التكفير. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله وقوله لا ترجعوا بعد كفارة،
يعني وقوله عائد على تروى على سبيل التغليظ. الآن مقصود الإمام أحمد أنه يسوق جملة من النصوص التي لا يرى أنها تفسر وما في معناها، منها حديث ثلاث من كنا فيه، وحديث لا ترجعوا بعدي كفارا. نعم.
قوله لا ترجعوا بعدي كفارا إلا لم يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحسب فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثلها إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها.
هذا هو، لا نردها إلا بأحق منها. فإذا احتاج الأمر إلى التأويل وإلى النظر في المقصود بهذا الحديث من خلال السياق، يعني مثلا أضرب مثالا بالحديث الأول الذي ذكره، وهو حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وجه التأويل فيه والمسلك الذي سلكه أهل العلم فيه أن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين، وهنا قال لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا، شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فنحمله على هذا المعنى، على أنه شعبة من شعب الكفر التي لا تخرج صاحبها عن دائرة الإيمان. شيخ الإسلام له كلام محرر مقرر في كتاب القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة على أن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأنه قد يجتمع في المؤمن شيء من شعب الكفر، واحتج على أن الكفر شعب بقوله تعالى من لها يوم السبع إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، عند شيء تأخير فسماه زيادة في الكفر، أولئك هم الكافرون حقا. نعم. واصل.
قال الشارح رحمه الله تعالى قلت هذه الأمثلة التي ذكرها التي ضرب المؤلف رحمه الله تعالى ضربها للكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة،
لا ليس بمتجه، ضربها أمثلة للكفر الأصغر، لا ضربها لما يروى ولا يفسر. كم معي ولا ما يجوز أن نخطئ شيخنا؟ يعني ليس التخطئ إلى الحد الواضح، لكن هذا هو الذي جرى عليه عامة أهل العلم من أن هذه الأحاديث تفسر على ما تقتضيه النصوص الأخرى، لكن أن يكون ضربها على الكفر الأصغر، لا، هذا الإمام أحمد لم يرد هذا، وإنما أراد الأحاديث التي تروى ولا تفسر وتساق على سبيل التهديد والوعيد، وهذا مذهب معروف عند السلف. نعم.
ضربها الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، هذه الأحاديث ذكر فيها الكفر ولم يقصد به الكفر المخرج من الإسلام، وإنما سميت هذه الذنوب كفرا لأنها تعتبر جحودا لشيء خاص. فقوله لا ترجع بعد كفارة المقصود به جحد الرابطة الأخوية التي تكون بين المسلمين، وهي التي أخبر عنها النبي أخبر عنها الله عز وجل بقوله إنما المؤمنون إخوة.
وأحسن من هذا الذي حملها عليه جملة من أهل العلم من جحود هذه النعمة أن هذه الأعمال هي أعمال أهل الكفر، ولكن لا يلزم أن يكون صاحبها كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مات على مات ميتة جاهلية، يعني ميتة يموتها أهل الجاهلية، النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون تتكافأ دماؤهم عند أبي داود وغيرهم من حديث علي، يسعى في ذمتهم أدناهم. وهذا في كل المؤمنين، حتى في بني إسرائيل قال ولا تقتلوا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم. تسفكون دماءكم يعني أن يقتل الإنسان نفسه؟ لا، ولا تقتلوا أنفسكم، ليس المقصود قتل الإنسان نفسه في هذه الآيات، لا، المقصود قتل ما هو في منزلة نفسه وهو أخوه وأخوه المؤمن. هذا التوجيه أحسن، أن هذه الشعب اجتمعت في أهل الكفر وأن المسلم نسب إليهم باعتبار أفعالهم لا باعتبار أنه منهم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فهمها على هذا المعنى يعني أولى بالصواب. نعم.
قال من قاتل أخاه فقد جحد أخوة الإيمان. وكذلك إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ليس ذلك على التخليد، وهذا يقال في سائر أمثلة. قال ذكر الإمام أحمد رحمه الله بأن أمثال هذه الأحاديث التي سبقت مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها. قلت الكلام الذي يبين معناها الصحيح الحق ليس منه مانع، مع بيان أن الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها إلى الجنة يبقون فيها زمنا طويلا الله أعلم به.
وقد يعني كما قال الإمام أحمد بأحق منها، مثل الآية التي ذكرنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت الله لهم الإيمان مع اقتتالهم.
وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر، وربما وقع
أيضا يعني لو ضربنا مثال آخر قد تقول هذا الباب طويل، صعب أننا ندرس كل حديث بما يقابله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أتى كاهنا وعظافا فقد كفر بما أنزل على محمد، ألم يقل في الحديث الآخر فصدقه بما يقول لن تقبل له صلاة 40 يوما لو كان كافرا؟ لم يختص الأمر بأربعين يوما من باب العقوبة، فهمت؟ وكل هذا تجده في الأحاديث، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بمختلف الحديث أو بالأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، وهو باب عظيم صنف فيه الأئمة قديما وحديثا. من أجل الكتب المصنفة في هذا اختلاف الحديث الإمام الشافعي، واختلاف الحديث أيضا للإمام ابن قتيبة الدينوري، وكذلك كتب الطحاوي مع مشكل كتاب الطحاوي الذي هو مشكل الآثار، وهناك كتاب أيضا للباقلاني لكنه على طريقة الأشاعرة في مختلف الحديث، وذكر الأحاديث التي ظاهرها التشبيه، كذلك كتاب ابن الجوزي دفع إيهام التشبيه إنه في هذا بهذا يعني بهذا النحو، إنما قصدوا الأحاديث المتعلقة بالصفات. في هذا العصر أخذت رسائل جامعية جيدة في الحقيقة، خصوصا رسائل الدكتور الدجاخي خالد هكذا اسمه أو سليمان، التي هي الأحاديث التي يهم ظاهرها التعارض صحيحين في باب العقيدة. ها الدميجي؟ لا ليس الدميجي، لا الدميجي هذا صاحب كتاب الشريعة، لا الدبيخي. نعم مطبوع في مجلدين، في 4 مجلدات في الصحيحين وفي غيرها. نعم رسالة الماجستير رسالة الدكتوراه، يعني قراءتها وأخذها في طالب العلم في كيفية الجواب على بعض الأحاديث. نعم.
قال وقد علمنا أن هذا من كفر دون كفر، وربما وقع بعض الناس في تفسير هذا الكفر الكفر المخرج من الملة
كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة. هنا وبعض ينبغي أن يكون عندنا إنصاف، وبعض المسائل فيها خلاف بين أهل العلم. ما ذكرت لكم الروايات عن الإمام أحمد في مسألة تفسير من أتى كاهنا أو عرافا مطلقا. والجهل في الحكم على المسائل والحكم على الآخرين والذي وسع دائرة الخلاف. خالد العنبري هذا الدكتور الذي المشهور المعروف تحت كتاب الحاكم يا أهل الحكم بغير ما أنزل الله وهكذا، له كتاب اسمه مرجئة العصر، فأراد أن يحط من مقام الشيخ الفوزان حفظه الله، فقال فعل فيه في الفتح على باب التكفير، قالوا منها أنه يقول بكفر من أتى كاهنا أو عرافا. الشيخ حكى القول، حكى الرواية، الشيخ لا يرى هذا أصلا، تمام، وظن أن هذا القول ممن فرد به ها الشيخ الفوزان، فالمسألة مبحوثة عند أهل العلم. نعم.
قال كما فصل الخوارج وهذا جهله. وينبغي للمسلمين أن يعودوا إلى أهل العلم في هذه الأمور. واقصد بأهل العلم هنا أهل العلم بالحديث ممن هم على منهج أهل السنة والجماعة. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولنعلم أن الخوارج وغير أن الخوارج وغيرهم إنما ضلوا في تفسير القرآن والسنة لأنهم فسروها بأهوائهم. ولم يرجعوا إلى ما حرره أهل العلم بالحديث.
من المحاسن ما يرى في هذا الباب أن رجلا دخل على من الخوارج دخل على عبد الملك بن مروان أو مروان بن الحكم من الخوارج، فسأله علام كفرتنا، يعني بأي شيء كفرتنا؟ قال بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال وما قولك؟ قال أتعلم أنها أنزلت؟ قال نعم. قال وماذا قال فيها الصحابة يعني نحو هذا المعنى؟ فلم يعلم قولهم، قال لم يحملوها على هذا الكفر، فكما قلت بقولهم في التنزيل فقل بقولهم في التأويل، هم بقولهم بالتأويل. هذا أمر معلوم عند علم الفقه. وهذه الآية كما نص أبو عمر مع عبد البر لم يحتج بها على كفر من لم يحكم بما أنزل الله إلا الخوارج، وهذا نص عليه أكثر من 30 من أئمة التفسير من الأئمة المعتبرين أن هذه الآية هي حجة الخوارج في تكفير من لم يحكم بما أنزل الله. نعم.
قال نعلم أن الخوارج وغيرهم إنما ظلوا في تفسير القرآن والسنة لأنهم فسروها بأهوائهم.
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المناظرة، قال هو من عند أتيتكم من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، ومن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم. يعني الخوارج عندما جاءهم ابن عباس ألم يحتجوا له بنصوص؟ لا، احتجوا له بنصوص من هذا الآية. نعم.
قال ولم يرجعوا إلى ما حرره أهل الحديث أهل العلم بالحديث وهم أصحاب الأثر، فكان ذلك سبب ضلالهم.
كان هذا
وكان ذلك سبب ضلالهم، لأن فسر بعضهم لبعض وقال بعضهم بعضا في هذا الجهل والضلال هلكوا وأهلكوا.
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام أحمد رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت قصرا. قال الشاعر رحمه الله الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا قبل خلق الخليقة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا من ذهب وإلى جنبه امرأة تتوضأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من العرب، قلت أنا من العرب. ثم قلت لمن هذا القصر؟ قال لرجل من قريش، قلت أنا من قريش. ثم قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت خيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال عليك أغار يا رسول الله. وكذلك ما جاء في صلاة الكسوف أنه قال عرضت علي الجنة في عرض وعرض هذا الحائط حتى لقد هممت أن أتناول منها قطفا ولو أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة. وعرضت علي النار فرأيت فيها عمر بن الحي يجر قصبه ورأيت امرأة سوالة من حمير تخدشها هرة فقلت ما لها قالوا حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض والأدلة على ذلك كثيرة
والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي خالف فيه المعتزلة بحجة العدل وكل ما يتفرع من اعتقاد المعتزلة راجعا إلى أصولهم الخمسة ومن العدل عندهم إثابة الطائع وجوبا وعقوبة العاصي وجوبا ومن العدل عندهم أيضا لأنه من حجتهم في عدم خلق الجنة والنار العدل لأنهما محل العقوبة فكيف يوجدان ولا يوجد من يعاقب فيهما وهذا محض العقل والمصنف رحمه الله والشارح ذكر ما يتعلق بالأحاديث ومن النصوص الواردة في القرآن قوله تعالى أعدت في الجنة أعدت للمتقين وفي النار أعدت للكافرين قال يحيى بن أبي الخير العمراني الإمام الفقيه الشافعي في كتابه الانتصار قال والعرب لا تطلق أعدت إلا على ما هو موجود مهيأ هذه هي الحقيقة عندهم هذه الحقيقة عندهم أعد لا يتعدى هذا الفعل إلا إلى ما هو موجود معد ومهيأ ومن جملة النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وكذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه اشتكت النار والجنة فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها لهما بنفسين نفس في الصيف لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء حديث الإسراء والمعراج أحاديث ونصوص كثيرة مذكورة ومبحوثة في كتب الاعتقاد نعم
قال الوحيد رحمه الله ورأيت الكوثر قال الشافعي رحمه الله تعالى هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكوثر ليلة أتلي به فأدخل يده فإذا تربته مسك أزهر
أخرجوا ذا الحديث
هذا قال أخرجوا بي على موصي أنا نفس لقولي أنا أن أعطيه الكوثر
بس
من النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الكوثر نهرا في الجنة
هذا حديث أنس بن مالك حديث خير المخارج
أنت
رأيت الكوثر رأيت الكوثر
طيب شوية أيوه أقرأ الكلام الشيخ النجمي وأعطنا الترقيم حقا
النجمي طيب المرقم على أول الأول
اللي كلامنا يا أحمد
رأيت الكوثر قال أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس رضي الله عنه في قوله إن أعطنا الكوثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته الكوثر نهرا في الجنة حافتاه سباب اللؤلؤ فقلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاكم الله وبنحوه البخاري
أعطاكم
هذا الكوثر الذي أعطاكم الله وبنحوه البخاري ومسلم
إيش هذا اللي بنحوه الاصطلاح ذا حديث في مسلم حديث تبسم ها أعطاك ربك نعم طيب اقرأ الحديث الثاني
قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه سباب الدرب المجوف قلت ما هذا يا جبريل قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه تنصيبه مسك أكثر
فإذا
طينه تنصيبه مسك أكثر شك
ما شك هدبة ابن خالد يعني هدبة ابن خالد أو هداب ابن خالد يعني شك في الرواية هل قال طيبه أم طينه والحديث الأول قال النبي على طيب الحديث الذي حديث أنس الذي
لا أخرجه أبو
يعلى عن أنس أي نعم ما فيه زيادة يعني رأيت الكوثر يكفي هذا
أخرجه البخاري وحديث أنس
يكفي رأيت الكوثر وكلام بدأ التخريج أبي على هذا نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى هذا جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر في الأتري به فأدخل يده فإذا تربته مسك أزهر قال الإمام أحمد رحمه الله
لهذا قالوا بنحوه نعم
واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها إلى آخره كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا. قال الشارح رحمه الله تعالى: كما جاء في الحديث واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قال الإمام أحمد:
يعني هذا تتميم جملة الأحاديث التي دلت على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، وأنهما لا تثنيان ولا تبيدان كما هو متقرر عند أئمة السنة، وكما قلنا النصوص في هذا كثيرة.
قال الإمام أحمد: فمن زعم أنهما لم تطلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأنه كذب الله في خبره، وكذب الرسول صلى الله عليه وسلم في خبره، والله تعالى يقول: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى.
هذا من النصوص التي دل القرآن على خلق الجنة، وجود الخزنة أيضا، آيات المدثر، نصوص كثيرة.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، امرأة أمره إلى الله. قال الشارح رحمه الله تعالى: لأن كل موحد يرجى له دخول الجنة، وإن عذب في النار ما عذب، فلا يجوز أن نحكم بالكفر على أهل الكبائر، بل يجب أن نعتقد بأن كل من مات موحدا مصليا للصلوات الخمس لم يقع في شيء من نواقض الإسلام، فإن حكمه حكم سائر المسلمين، يصلى عليه إذا مات، وتتبع جنازته، ويستغفر له، ويرجى له الجنة، ويخاف عليه من ذنوبه، فإنه مهما عمل من الذنوب غير مستحل لها فهو باق على إسلامه، مدان بكبيرته، وأمره في ذلك إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ثم يدخله الجنة بعد أن يطهره من المعاصي التي ارتكبها. ثم إنه لا بد أن نفرق بين ما يوجب الكفر وهو الشرك الأكبر أو جحود ركن من أركان الإسلام أو الإيمان، أو استحلال محرم مجمع عليه وتحريم حلال مجمع عليه، فهذه كلها من موجبات الكفر، وكذلك الاستهانة بكتاب الله أو بشرع الله، أو السخرية بشيء من أحكام الشرع، أو ترك الصلاة بالكلية، كل هذا يعد من النواقض الموجبة لكفر فاعلها ومعتقدها. فليحذر طالب العلم من أن يلتبس عليه الأمر فلا يميز بين الكفر الأكبر والأصغر، ولا يبين بين الشرك الأكبر والأصغر، فإنه إن حصل له ذلك وقع في التكفير من حيث لا يشعر. فلا بد لطالب العلم من أن يميز بين هذا وهذا حتى تتجلى الحقائق أمامه، ويكون عارفا بما يدخل في الكفر الأكبر والأصغر، وكذلك النفاق الأكبر والأصغر، والشرك الأكبر والأصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هذه المسألة تكررت معنا مرارا، وهي راجعة إلى مسألة الأسماء والأحكام، يعني أسماء المؤمنين وأسماء الكافرين والحكم عليهم، وهي من المسائل الكبرى التي حصلت في هذه الأمة، بل هي من أول المسائل التي حصلت فيها، بل جزم شيخ الإسلام بأنها أول مسألة حصل فيها الكلام في البدع في الأمة، وهي مسألة تكفير أهل القبلة. الأصل الذي تقرر سابقا وهو أنه ليس أحد معصوما من المؤمنين، العصمة ليست لأحد، وهذا الأصل يرجع إليه هذا المعنى. فإذا كان المؤمن ممن ارتكب كبيرة فإنه إما أن يتوب من هذه الكبيرة فيرجع له غفران ذلك الذنب، وإما أن يوافي بها، أن يلقى الله بهذه الكبيرة، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه على هذا الذنب. ولا نقول ما تقوله المعتزلة بوجوب إثابة المطيع ووجوب عقوبة العاصي، وينتج على هذا أنه يكون خالدا في نار جهنم عياذا بالله. وهذا الأصل من أبطل الباطل، بل من لقي الله بكل ذنب خلى الشرك فإن الله له أن يعفو عنه وأن لا يؤاخذه على ذلك الذنب، وهو حكم عدل سبحانه وتعالى، كحديث صاحب البطاقة وأحاديث كثيرة جدا. ويدخل في هذا أيضا مسألة الشفاعة، فإنهم لا يرون العفو ابتداء ولا يرون الشفاعة انتهاء، يعني المعتزلة لا يرون العفو ابتداء يعني قبل دخول النار لأهل الكبائر، وإذا دخلوها لا يرون خروجهم منها بشفاعة الشافعين، إن شاء الله العفو والسلام. لهذا الحمد لله نكون انتهينا من هذه الرسالة وهذا الشرح. ما رأيتم رسالكم اشتملت على جمل كثيرة جدا من أصول أهل السنة والجماعة، وما أفاد أيضا الشيخ الشارح رحمه الله تعالى عليها، جزاهم الله خيرا.
الشيخ الألباني رحمه الله ذكر أن هذا الحكم الذي أعطاكه الله
أعطاكه، وأنا هذا الذي